بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ في كتاب الأجرومية في علم النحو حيث وقفنا في الدروس السابقة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة.
نعم، يكفي هنا. أخذنا في يوم أمس أن علامة الرفع هي الضمة، وأن هناك علامات أخرى تنوب عن تلك الضمة. فمررنا في يوم أمس على ما يرفع بالضمة، فبقي معنا العلامات التي تنوب عن تلك العلامة. فأولا الواو. الواو تنوب عن الضمة في الرفع، ويقول المصنف إنها تنوب عن الضمة وتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد أو صالح للتجريد عن هذه الزيادة، وهذه الزيادة تكون بالواو والنون أو الياء والنون في حين الرفع وفي حين عدم الإضافة. حينما تقول كلمة مجتهد تجمعها تقول مجتهدون، فمجتهدون جمع، وهذا الجمع كيف صار جمعا إلى هذه الصورة؟ أولا لأنه دل على أكثر من اثنين، وهذه الدلالة حصلت له بالزيادة التي في آخره وهي الواو والنون، بخلاف الجمع الذي أخذناه في يوم أمس وهو جمع التكسير. جمع التكسير قلنا يحصل فيه تغير في مفرده. هنا كلمة مجتهد حينما جمعت وصارت مجتهدون لم يتغير المفرد، بخلاف كلمة رجل فحينما تجمعها تصبح رجال فيتغير المفرد بعدة تغييرات. مثلا رجل الراء مفتوحة، في رجال الراء كسرت، الجيم في رجل مضمومة، في رجال مفتوحة، إلى آخره. أما مجتهد ومجتهدون، الميم كما هي والجيم كما هي والتاء كما هي والهاء والدال إلى آخره. فهذا الجمع يدل على اثنين بزيادة في آخره، وهذه الزيادة صالحة للتجريد. فمجتهدون إذا حذفت الواو والنون الكلمة تبقى لها معنى ولها دلالتها، بخلاف ما إذا حذفت في رجال مثلا الألف واللام فإن الكلمة يتغير معناها ويصبح ليس لها صلة بالكلمة الأصلية. من ذلك مثلا قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون. فكلمة الراسخون جمع مذكر سالم، والمؤمنون كذلك جمع مذكر سالم. وقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون، أيضا 20 صابرون، هذه جموع مذكرة سالمة. لو أردنا أن ندخل في الإعراب مثلا نقول الطلاب مجتهدون. الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو نسأل ونقول لماذا هذا المبتدأ هنا رفع بالضمة؟ نعم، من يجيب؟ نعم يا أخي، نعم للابتداء، لكن أمس بالأمس أخذنا أن هناك أشياء ترفع بالضمة، فهذا من أي تلك الأشياء؟ نعم، جمع تكسير. الطلاب جمع تكسير، وجمع التكسير من الأشياء التي ترفع بالضمة. مجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. مجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. أما هذه النون التي بعد الواو فهي بدل من التنوين الذي في مجتهد. حينما تقول مجتهد فهنا الضمة ومعها تنوين، فكذلك في مجتهدون الواو علامة الرفع كالضمة، والنون هنا بدل من التنوين الذي في كلمة مجتهدون. ويدل على ذلك أنه حين الإضافة يحذف التنوين هناك ويحذف وتحذف النون هنا، فتقول مجتهد الطلاب، أو دعونا من مجتهد الطلاب لأن قد يكون فيها إشكال في السمع، هذه لا تظهر إلا في الكتابة. نقول مثلا مجتهد بيت مثلا، ومجتهد مدرسة. مجتهد بيت هنا التنوين حذف. نعم، لماذا؟ لأن كلمة مجتهد أضيفت إلى بيت. ومجتهد مدرسة النون حذفت، لأن النون هنا هي بدل من التنوين، جاءت في مكان التنوين، والتنوين إذا أضيفت الكلمة فإنه يحذف، وكذلك النون. طيب، يعني مثلا قوله تعالى فرح المخلفون. فرح فعل ماض مبني على الفتح، المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا ما يتعلق بجمع المذكر السالم. ثم ذكر أن من الأشياء التي ترفع بالواو الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة ربما يضاف إليها سادس وهو هنو وتصبح ستة. هذه الأسماء الخمسة، ونمشي مع المتن، ترفع بالواو كذلك، لكن هذا الرفع له شروط. الرفع بالواو له شروط. من هذه الشروط ألا تكون هذه الكلمات مصغرة، فمثلا كلمة أخو إذا صغرتها صارت أخي، فهنا لا تعرب بالواو. نعم، تقول مثلا هذا أبي وهذا أخي، فتعرب بالضمة. هذا الشرط الأول. الشرط الأول لإعراب هذه الأسماء بالواو أن تكون مكبرة، بمعنى ألا تكون مصغرة كما مر في المثال. الشرط الثاني أن تكون مضافة، يعني مثل أبوك، هنا الكاف إعرابها مضاف إليه، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه، فلا بد من الإضافة. فإذا جردت هذه الكلمات من الإضافة فإنك تعربها بالحركات، تقول هذا أبو، بخلاف هذا أبوك. نعرب هذا أبو، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع في محل رفع مبتدأ، أبو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا لم نرفعه بالواو؟ لأنه لم يضف، لو أضيف لرفعناه بالواو. فلذلك إذا قلنا هذا أبوك، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أبو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه. هذا الشرط الثاني من شروط إعراب أو رفع الأسماء الخمسة بالواو. كذلك يشترط ألا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم. فإذا قال قائل هذا أخي، فهنا لا يعرب هذا الاسم ويرفع بالواو، بل يرفع بضمة مقدرة. هذا أخي، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أخي كلمة أخ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن أين هي الضمة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. ياء المتكلم التي ألحقت بأخ يناسبها الكسر، فلا بد إذن آخر الكلمة يكسر. فلما اشتغل المحل الذي هو آخر الكلمة بهذا الكسر لم يمكن أن يجتمع مع الواو، فتكون مع الضمة، فهذه الضمة تكون مقدرة. والياء وكلمة أخ مضاف والياء مضاف إليه. فإذا لا بد من اجتماع هذه الشروط لإعراب هذه الأسماء الخمسة إعرابا ترفع به بالواو. بقي أن هناك شروط تختص ببعض هذه الأسماء الخمسة. مثلا كلمة فو، فو معناها فم، فو معناها فم، فيشترط في كلمة فو مع الشروط السابقة ألا تصغر وأن تضاف وألا تضاف إلى ياء المتكلم، يشترط شرط آخر وهو ألا يكون آخرها ميم. فإذا قلت فمك هذا مثلا فم تكلم، أو تكلم فمه، تكلم فمه، تكلم فعل ماض مبني على الفتح، فم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولم نقل الواو لأن هنا آخر كلمة فم ميم، فيجب لكلمة فو هذه أن تخلو من هذه الميم من أجل أن نعربها إعراب الأسماء الخمسة بأن نرفعها بالواو. لذلك إذا اتصلت هذه الميم بكلمة فم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. أيضا كلمة ذو لها شرط يتعلق بها، وهو أن تكون بمعنى صاحب، ذو مال أو ذو علم معناها صاحب مال أو صاحب علم. أما إذا كانت ليست بمعنى صاحب كأن تكون موصولة فلا تعرب ب لا تعرب بالواو. على كل يعني مسألة أن تكون ذو ليست بمعنى الموصول هذه من المسائل الدقيقة لا داعي لها، يكفي أن تكون أن نقول إنها بمعنى صاحب، فحيثما جاءتك ذو ومعناها صاحب فإنها تعرب بالرفع حين الرفع بالواو وحين النصب بالألف كما سيأتي وحين الجر بالياء كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك مر معنا في يوم أمس إذا كنتم تتذكرون في المصطلح، والحسن ذا رتبة، قال الحافظ الذهبي والحسن ذا رتبة، وهذه الكلمة معطوفة على جملة قبلها ويكون الصحيح أعلى رتبة أو نحو هذه العبارة، والحسن ذا رتبة دون ذلك، فكلمة ذا هنا معناها صاحب، والحسن صاحب صاحب رتبة لأن التقدير، ويكون الحسن صاحب رتبة دون ذلك. نعم، من الأدوات التي تنوب عن الضمة في الرفع الألف، ويكون ذلك في التثنية خاصة، والتثنية التي يعني يقصد بها المثنى، المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. إذا قلت الزيدان، هذا الاسم دل على اثنين الزيدان، وهذه الزيادة أو هذه الدلالة حدثت بزيادة في آخره وهي زيادة الألف والنون، وهذه الزيادة لها فائدة، وهذه الدلالة لها فائدة أنها تدلنا على شخصين يمكن أن نعطف واحدا منهما على الآخر، فمعنى الزيدان أي زيد وزيد، المسلمان مسلم ومسلم، القاضيان قاض وقاض، الطالبان طالب وطالب إلى آخره. فهذا المثنى بماذا يرفع؟ يقول لكم المصنف هنا أنه يرفع بالألف، فإذا قلت جاء العمران، جاء فعل ماض مبني على الفتح، العمران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. وأما النون هذه فكما تقدم في جمع المذكر السالم أنها بدل من التنوين، فلذلك إذا قلت هذان كتابا زيد، هذان كتابا زيد، هذان اسم إشارة مبني بالألف لأنه مثنى، وكتابا كتابا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب أين النون في كتابا؟ حذفت من أجل الإضافة، فلذلك هذه النون بدل من التنوين الذي يحذف في المفرد من أجل الإضافة. كتابا مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بالأمس تعرضنا إلى مسألة أن جمع المذكر السالم والمثنى لها ملحقات، فقال مثلا جمع المذكر السالم وما يلحق به، والمثنى وما يلحق به. نعم، فمن ذلك مما يلحق مثلا بجمع المذكر السالم كلمة عشرون وأولو ونحوها، فهذه الكلمات تعرب بالرفع بالواو. نعم، الآن مثلا كلمة عشرون هل هي جمع لكلمة عشر؟ نعم، هل هي جمع لكلمة عشر؟ لا، ليست مجمعا لكلمة عشر، لأن هنا عندنا عشرتان فقط وليس جمع، وليس كذلك. وأولو هذه من الأسماء الموصولة أيضا تعرب بالواو، ترفع بالواو، فليست جمعا مذكرا سالم، فهي تلحق في إعرابها بجمع المذكر السالم فترفع بالواو. كذلك بالنسبة للمثنى اثنان واثنتان وكلا وكلتا، هذه الكلمات تلحق بالمثنى فترفع بالألف. نعم، فهذه الكلمات إعرابها بالألف كإعراب المثنى، وإن كانت ليست داخلة في تعريف المثنى اثنان واثنتان، لأن ما عندنا مفرد هو اثنى اثن، ما في مفرد هو اثن، مثل ما هناك مفرد هو كتاب يثنى على كتابين، أو مفرد هو مجتهد يثنى على مجتهدين. نعم، ولا يوجد عندنا مفرد لكلا، قد يقول قائل كل، لا، كلا ليس مفردها كل، لكن هذه الكلمات ألحقت في الإعراب بالمثنى فتعربها بالألف. بالنسبة لكلا وكلتا لهم شرط في إعرابهم، في إعرابها بالألف، إعرابها في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء، هو أن تضاف إلى ضمير، فتقول مررت بكليهما وهذان كلاهما. نعم، فلا بد من إضافة هاتين الكلمتين إلى ضمير من أجل أن يعربا إعراب المثنى. هذا من أجل السؤال الذي في يوم أمس حينما سأل بعض إخوتكم ما هو الملحق بجمع المذكر السالم وما هو الملحق بالمثنى. طيب، ننتقل إلى العلامة الثالثة التي تنوب عن الضمة.
وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
نعم، هذا تقريبا فصلنا فيه في يوم أمس، فلذلك سنعيده على وجه سريع. الآن ذكرنا أمس أن الفعل المضارع إذا اتصل بواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة فإن النحويين يطلقون عليه اسما جديدا فيسمون تلك الأفعال بالأفعال الخمسة لأنها خمسة أفعال. نعم، قسم يتصل بواو الجماعة فيه فعلان، وقسم يتصل بألف الاثنين وفيه فعلان، وقسم يتصل بياء المخاطبة وتحته فعل واحد. هذه الأفعال الخمسة ما هي؟ هي مثلا تكتبون، يكتبون، يكتبان، تكتبان، تكتبين. فالقسم الأول يكتبون وتكتبون اتصل بإيش؟ بواو الجماعة. القسم الثاني يكتبان وتكتبان اتصل بألف الاثنين. القسم الثالث تكتبين اتصل بياء المخاطبة. طيب، لماذا قسمنا تحت الواو إلى قسمين وتحت الألف إلى قسمين؟ لأنه يختلف الفعل من أن يكون للمخاطب ومن أن يكون للغائب. فإذا قلت تكتبون فهذا خطاب، وإذا قلت يكتبون فهذا للغائب، للغائبين، وإذا قلت تكتبان فأنت تخاطب هذين وتقول لهما أنتما تكتبان، وإذا قلت هم يكتبون فهذا للغائب، وأما تكتبين فلا تأتي إلا هكذا للمخاطبة فقط. فإذا هذه هي الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي الفعل المضارع الذي يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ما حكم هذه الأفعال الخمسة حين الرفع؟ حكمها أنها ترفع بثبوت النون، فلذلك يقول المصنف هنا: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. حينما نقول مثلا أنتما تسافران غدا، أنتما ضمير منفصل مرفوع أو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. تسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. غدا مفعول فيه منصوب، أو إن شئت قلت ظرف منصوب. فهنا كلمة تسافران هذه أعربت بثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة. لماذا هي من الأفعال الخمسة؟ لأن جاء في آخر الفعل المضارع ألف التثنية، ألف التثنية، وكذلك لو قال قائل مثلا الرجال المخلصون يقومون لواجبهم، الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المخلصون صفة أو نعت للرجال مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة حيث اتصلت به واو الجماعة، والفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة صار من الأفعال الخمسة. الخبر خبر المبتدأ الذي هو الرجال يقومون، الجملة الفعلية هذه يقومون بواجبهم، هذه هي خبر كلمة رجال. بواجبهم جار ومجرور وواجب مضاف والضمير مضاف إليه. بقي مثال لياء المخاطبة، أنت يا هند تكتبين، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، يا هند الياء ياء النداء، وهند منادى مبني على الضم، تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهنا جئنا بهذا المثال للدلالة على الخطاب، فهذا القائل يخاطب هذه هند ويقول لها أنت يا هند ماذا تكتبين، ولذلك هذه الياء من أسمائها ياء المخاطبة ومن أسمائها الضمير ضمير المؤنثة المخاطبة كما عبر المصنف هنا. طيب ننتقل إذن إلى العلامة الأخرى أو علامات النصب.
وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة.
نعم يكفي إلى هنا. بعد أن انتهى من ذكر علامات الرفع انتقل بعد ذلك إلى علامات النصب، والعلامة الأساسية في النصب هي الفتحة، وهناك علامات أخرى تنوب عنها، فذكر الألف والكسرة والياء وحذف النون. فنأخذ هذه العلامات علامات النصب علامة علامة. يقول: أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أما الاسم المفرد فمر معنا في يوم أمس المقصود به، وأنه ما ليس بمثنى ولا جمع ولا ملحق بهما، فهذا الاسم المفرد إذا نصب فإنه ينصب بالفتحة: إن سعدا كريم. إن حرف ناسخ ناصب، سعدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا نصبنا كلمة سعد بالفتحة؟ لأنها اسم مفرد، وذكر لنا المصنف هنا أن الأسماء المفردة تنصب بالفتحة. إن سعدا كريم، كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الشيء الآخر الذي يرفع أو ينصب بالفتحة جمع التكسير. جمع التكسير مثلا رأيت الرجال منصرفين، رأيت هذا فعل وفاعل، فعل ماض ومعه الضمير فاعله، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصرفين حال منصوب وسيأتي أنه منصوب بالياء يأتي في موضعه. الشاهد هنا أن كلمة الرجال هذه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب ويكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما الأمر الثالث وهو الفعل المضارع، فمثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن هذا كما سيأتي أداة نفي ونصب تنصب الفعل المضارع. نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن من الأشياء التي تنصب بالفتحة الفعل المضارع. عليه جار ومجرور، عاكفين خبر برحة منصوب وعلامة نصبه الياء، واسم برحة مقدر تقديره ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن عليه عاكفين. طيب، إذن الفعل المضارع ينصب بالفتحة، لكن هذا النصب بالفتحة له شروط، ولذلك قال المصنف إذا لم يتصل بآخره شيء، لأنه مر معنا قبل قليل أن هناك أدوات أو أشياء تتصل بالفعل المضارع، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وغيرها. فإذا قلت العمراني لن يذهب، فهنا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين في يذهب، فلم ينصب بالفتحة، إنما نصب بأمر آخر سيأتي إن شاء الله. وكذلك لو قلت مثلا الزيدون لم يحضروا، فيحضروا هنا لم ينصب، الزيدون لن يحضروا، ليس لم، لن يحضروا، فينصب هنا بشيء آخر غير الفتحة. وأول في المثال الأول إذا كان سبق على لساني الزيداني لم، فهذا خطأ، الزيداني لن بالنون، لن يحضروا، لن يحضرا. نعم. وكذلك لو اتصل بنون، اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد، فهنا لا يعرب حين النصب بالفتحة، وإنما يعرب بأمر آخر، فإن فعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة في تلك الحالة يبنى على الفتح. فإذا قلت لن تذهبن، والله لن تذهبن، والله الواو هنا واو القسم، ولفظ الجلالة مجرور بواو القسم، ولن أداة نفي ونصب، وتذهبن فعل مضارع مبني في محل نصب وليس منصوبا. لماذا؟ لأن هنا قاعدة نحوية عند النحويين أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى، فلا تقول في لن تذهبن هذا الفعل المضارع منصوب، بل هو مبني على الفتح، لأنك سواء قلت لن تذهبن أو والله لتذهبن، نعم، فالباء تبقى مفتوحة في حالة الرفع وتبقى مفتوحة في حالة النصب. لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. واضح؟ مر معنا في يوم أمس ليسجنن، نعم، وقوله تعالى لنسفعا، فالفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح. فهذه الفتحة ليست علامة نصب، وإنما هي علامة بناء لاتصال الفعل المضارع بنون التوكيد. ويبنى الفعل المضارع في حالة أخرى، وهي فيما إذا اتصل بنون النسوة، لكن إذا كان في حالة اتصاله بنون التوكيد ونون الخفيفة أو الثقيلة يبنى على الفتح، فإنه في حالة اتصاله بنون النسوة يبنى على السكون. النسوة جئنا، نعم، أو النسوة مثل والله مثلا، كقول قائل لن تدركنا، أحسن المثال الأول خطأ، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، لن هنا أداة نفي ونصب كما تقدم، تدركنا، تدرك هذا فعل مضارع، لكن هنا نقول فعل مضارع ليس منصوبا وإنما مبني، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، فلذلك نقول تدركنا، لن تدركنا. لو كان مرفوع، لو كان معربا لقلنا لن تدركن، نعم، وهذا خطأ. الصواب لن تدركنا، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة فإن آخره أو هذا الفعل يبنى ويكون آخره ساكنا، نعم، فلذلك في الإعراب تقول فعل مضارع مبني على السكون. إيش معنى مبني؟ هذه البناء والإعراب، هذه المسألة سيعقد لها المصنف بابا بعد يعني صفحات يسيرة، فلذلك أنا لا أريد أن أدخل هنا في التفاصيل لكي لا يحدث معنا تكرار، لكن ابتداء نقول الشيء المبني يلزم صورة واحدة، نعم، مع اختلاف العوامل. فلذلك إذا قلت والله لن تدركنا، تدركنا تلاحظون كما هي، إذا قلت والله ما تدركنا، مع أن ما هذه إذا كان هكذا المقصود بها النفي ما تفعل شيء في الفعل المضارع، لا تنصبه ولا تجزمه، فيبقى الفعل المضارع مرفوع، ومع ذلك تقول والله ما تدركنا، وكذلك تقول والله لم تدركنا. مع اختلاف هذه العوامل بقي هذا الفعل على حالة واحدة، وهي حالة البناء على السكون، مع أن إعرابه اختلف، فمرة هو مرفوع في قول القائل والله ما تدركنا، وأن الفعل المضارع مرفوع أو الفعل المضارع مبني في محل رفع، وفي قولك والله لن تدركنا الفعل المضارع في محل نصب، وفي قولك والله لم تدركنا هذا الفعل المضارع في محل جزم. فإذا إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون النسوة فإنه لا ينصب بالفتحة، وإنما يبنى على السكون. فيشترط إذن في الفعل المضارع من أجل إعرابه في النصب بالفتحة ألا يتصل بآخره شيء. نعم، نأخذ الألف.
وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك.
نعم، الأسماء الخمسة مر بيانها حينما تكلمنا على الرفع بالواو، وذكرنا هناك شروط لرفعها بالواو هي نفسها الشروط التي تشترط في رفعها في نصبها بالألف. الشروط التي تشترط لرفع الأسماء الخمسة بالواو هي نفسها الشروط التي تشترط لنصب الأسماء الخمسة بالألف. نعم، فحينما تقول رأيت أباك، مررت رأيت أباك، إن أخاك، إن ذا مال، وهكذا، فهذه الأسماء الخمسة تنصب هنا بالألف بالشروط الماضي ذكرها، لا مانع من تكرارها من أجل أن تحفظوها يا إخوان. يعني هذه المسائل طبعا مما يفضل نحوها، يعني من استطاع وهذا هو الأولى أن يحفظ المتن فهذا هو المناسب، ومن لم يستطع فعلى أقل تقدير يكرره قبل أن يأتي، ويكرره بعد أن يأخذ الشيء الذي يأخذه معنا، فيصبح كأنه قرأ المتن ثلاث مرات وكرره مرات كثيرة فيترسخ في ذهنه مع هذا التكرار. هذه الأسماء الخمسة قلنا إنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف إلا بشروط، الشرط الأول أن تضاف، الشرط الثاني أن تكون مكبرة ولا تكون مصغرة، الشرط الثالث أن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم، وهناك شروط خاصة ببعضها ككلمة فو ألا تلحق بها الميم، وكلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب. فهذه الشروط أيضا تشترط هنا في النصب، فلا تنصب هذه الأسماء الخمسة بالألف إلا إذا توافرت فيها هذه الشروط. دعونا ننظر في المثال. إذا قلت رأيت أباك، رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون، الجادة أن الفعل الماضي يبنى على إيش؟ على الفتح، لكن هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أباك، أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. لماذا رفعنا أباك، لماذا نصبنا كلمة أباك هنا بالألف؟ لتوافر الشروط فيها. ما هي الشروط؟ أن كلمة أب هنا جاءت مكبرة، لم تأتي مصغرة. نعم. الشرط الثاني أن كلمة أبا هنا جاءت مضافة. الشرط الثالث أن كلمة أبا هنا ماذا بها؟ لم تضاف إلى ياء المتكلم. فإذا الشروط فيها متوافرة، فما دام الأمر كذلك فإنها تنصب بالألف. وقعت كلمة أباك هنا منصوبة لأنها وقعت مفعول به، والمفعول به ينصب، وعلامة نصب أباك في هذا المثال أنها منصوبة في الألف. وكذلك رأيت أخاك، وإن أباك كريم، إن أداة توكيد ونسخ ونصب، أباك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف مضاف إليه، كريم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنا أكرر الإعراب قصدا يا إخوان من أجل المبتدئين. المبتدئ مع كثرة الإعراب نعم يترسخ في ذهنه هذا الإعراب، فلعله يستقر، ثم بعد ذلك يصبح عنده مثل الطبيعة فيقرأ ويعرب دون أن يشعر. بعض إخواننا قالوا لو أنكم استعملتم اللوح. استعمال اللوح يحتاج منا إلى حركة وذهاب ومجيء، وهذا يأخذ وقتا، ونحن من المقاصد التي نرجوها أن نمر على المتن، على المتن كله، فيعوض مسألة اللوح كثرة الأمثلة مع الإعراب. وتلاحظون أن كثير من المسائل تتكرر معنا أكثر من مرة، وهذا التكرار يركز هذه المعلومات إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في يوم غد. نعم. هذا أخونا يسأل عن أني قلت إن الأسماء الخمسة يقال لها أيضا الأسماء الستة، فيسأل عن هذا الشيء السادس. السادس هو كلمة هنو بالهاء، بالهاء وليس بالهمزة، هنو بالهاء. وكلمة هنو كناية عن الشيء الذي يستقبح ذكره، كلمة هنو كناية عن الشيء الذي يستقبح ذكره. هذا أخونا أيضا يذكرنا بأمر أغفلنا ذكره، يقول يعني من شروط هذه الأسماء الخمسة ألا تكون مجموعة. نعم، من شروط الأسماء الخمسة أن تكون ألا تكون مجموعة. فيعني هنا أمامي في الشرح لم يذكر هذا الشرط، ولعل لأن الجمع تتغير فيه الصيغة، الجمع تتغير فيه الصيغة، فآباء وإخوان وذوات ليس هو أخ وأب وذو. نعم، فلذلك لم يحتاج إلى ذكر هذا الشرط. أخونا يطلب شرح الشرط المذكور في الأسماء الخمسة، وهو أن تكون مكبرة لا مصغرة. هو يتضح هذا بأن يقال إن الأصل في الأسماء أنها مكبرة، فأنت إذا قلت أب فهذه الكلمة مكبرة لأن هذا هو الأصل فيها. أما التصغير فهذا شيء طارئ عليها، فأنت من أجل مثلا دعونا مع كلمة أب نأتي إلى كلمة أخ، لأن الأخ قد يكون أخا صغيرا فيناسب أن يصغر اسمه. فكلمة أخ مثلا إذا أردت أن تصغرها تقول أخي، نعم أخي، فهذا تصغير. فهذه الكلمة إذا صارت مصغرة كلمة أخ فهنا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، بل تعرب بالحركات، هذا أخي أخي، مررت بأخي، إن أخيا جاءك، فتعرب بالحركات حين التصغير. أما طريقة التصغير فمثلا سعد إذا أردت أن تصغرها تضم أولها وتقول سعيد، نعم فعيل. وإذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة مثل جعفر يصبح جعيفر، وإذا كانت أكثر ربما مثل عصفور وعصيفير وهكذا، هذه مسألة صرفية، نعم يحتاج الكلام عليها إلى بسط. نعم يا أخي. تعرب بالحركات، نعم تعرب بالحركات. هذا سؤال وجيه يا أخوان، يسأل أخوكم طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط مثل الآن أخي، فتعرض هذه بالحركات أخي، نعم هذا أخي. أخي هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن أخي، أخي هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نعم. وكذلك إذا لم تضف نقول هذا أخ، وإن أخا، ومررت بأخ، فتعربها بالحركات. إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فكما تقدم فإن المحل يشتغل بحركة ياء المتكلم، فتكون هذه الحركات مقدرة. فإذا قلت إن أخي كريم فإن حرف نصب ونسخ، وأخي أخ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره التي منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. كريم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. هو بعض الإخوان يدخلون في تفاصيل عميقة، يعني مثل أخونا هنا يسأل عن أمر ذكره صاحب الكتاب هنا، يقول إن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين، الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، يعني مثلا اسم جنس الآن كلمة علم، العلم علم كلمة علم هذا اسم يعم جنس العلم، ذو علم. نعم. ويقول يشترط أن يكون غير وصف، فكأنه مثلا الوصف مثل كريم، فما ما يساغ أن تقول ذو كريم. نعم، لأن كريم هذا وصف. نعم، وإنما لابد أن تكون الإضافة إلى اسم جنس، مثل كلمة علم وكلمة مال وكلمة مروءة أو كلمة خلق، هذا ذو خلق. نعم، هذا ذو مال، ذو علم، إلى آخره. نعم نعم، كيف؟ قد يتغير هنا، يتغير معنى كلمة ذو. فإذا قلت ذو كريم، تصبح ذو هنا ليست من الأسماء الخمسة، وإنما تصبح اسما موصولا. نعم، بمعنى الكريم، ذو كريم، ذو كريم، يصبح مبتدأ وخبر، فيصبح هنا ذو من الأسماء الموصولة، يعني الذي هو كريم. هذا أحد إخواننا يعني يقول إذا قلنا جاء العمران، هذه من باب الطرفة واللطافة، وإلا هذا ليس موضع هذا السؤال. يقول إذا قلنا جاء العمران، أو لا يحتمل أن يكون العمران عمر وعمر وأبو بكر وعمر؟ نعم، هذا يعني العمران هذا مثل ما يقال كأنه اصطلاح أو من باب التقليد عند أهل العلم، إذا قالوا حدث ذلك في عهد العمرين فيقصدون أبا بكر وعمر. وفي قول، نعم،
ما يلحق المثنى شيء؟
لا، هو مثنى ما في شك، لكن هو يقول نحن قلنا إن العمرين عمر وعمر، مع أننا لم أذكر العمرين، أنا ذكرت العمران، قلت العمران عمر وعمر، وأنا تحاشى كلمة عمر لأن كلمة عمر هنا ممنوعة من الصرف، ونحن لم نأخذ المنع من الصرف فيسبب لنا مشاكل قبل أن نأخذه. نعم، فإذا يعني هذه الكلمة عليها ملحوظة، أولا نحن لم نقل العمران وإنما قلنا العمران بفتح العين، وثانيا مهما كان حتى لو أريد بالعمران أبو بكر وعمر، فإن هنا عطف. نعم، هذا المثنى أغنانا عن عطف كلمتين بعضهما عن بعض. طيب، هناك قول يعني أهل العلم أنهم يقولون إذا قيل في الكتب العمران عند المحدثين فإنهم يريدون بالعمرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. نعم، فالمسألة فيها قولان. وأما إذا جاء في كتب التاريخ وكتب اللغة فالعمران أبو بكر وعمر. ويسأل سائل يقول لماذا لم يقال العمران ولم يقل البكران مثلا أو كذا؟ ذلك لأحد أمرين، إما للتخفيف، لأن البكر هنا ليس رجل اسمه بكر وآخر اسمه بكر، إنما عندنا أبو بكر. نعم، فلو أردنا التثنية لقلنا أبوا بكر، وهذه كلمة طويلة، بينما العمران هذه أخف. هذا شيء. والشيء الآخر قالوا لأن عمر رضي الله عنه كانت خلافته أطول 10 سنوات، أما أبو بكر رضي الله عنه فكانت خلافته 2، كان عهده أطول، فلذلك يقولون هنا العمران بطول خلافته رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. يقول أخونا: بالنسبة للأفعال الخمسة، لماذا لا يضاف إليها تكتبنا؟ يعني هو كتبها هكذا: تكتبنا. تكتبنا هنا الباء، هذا الفعل لم يعرب بثبوت النون، لأن هذه النون هنا ليست علامة، وإنما هذه النون فاعل. حينما تقول النسوة يكتبنا أو أنتن تكتبنا، هذه النون تختلف عن نون تكتبين. النون التي في تكتبين علامة، نعم، أداة للدلالة، النون في نعم أداة للدلالة على الرفع، الرفع ثبوتها للدلالة على الرفع وحذفها للدلالة على النصب أو الجزم. أما في تكتبنا هذه ليست علامة، هذا فاعل، هو نفسه فاعل. فهذه النون التي في تكتبن بمثابة الياء التي في تكتبين، وبمثابة الواو التي في تكتبون، وبمثابة الألف الذي في يكتبان. واضح؟ فالألف في يكتبان فاعل، والواو في يكتبون فاعل، والياء في تكتبين فاعل، والنون في تكتبنا أيضا ماذا؟ فاعل. أما النون التي في يكتبون وتكتبين ويكتبان فهذه علامة رفع وليست هي الفاعل. نعم. يسأل أخونا: لن نبرح عليه عاكفين. هذه أعرضنا كلمة عاكفين، يسأل عن إعراب عاكفين. قلنا عاكفين هنا خبر، خبر برحة، خبر برحة منصوب، وعلامة نصبه الياء، لأن برحة من أخوات كان، نعم، من الأفعال الناسخة. هذا سبقا تكلمنا عليه. يقول: ذكر بعض أهل العلم شرط رابع ضمن شروط إعراب الأسماء الخمسة، وهو أن يكون الاسم مفردا. هذا أخونا يسأل عن إعراب آية. الآن لا أستحضر إعرابها.
نعم. تعالى إن شاء الله في درس قادم نعرضها له.
يقول أخونا: هل يجوز أن تجمع الكلمة جمع مؤنث سالم وجمع تكسير مثل زينب زيانب وزينبات؟ نعم، يجوز ذلك. نعم. سؤال آخر: بعد تعريف الكلام لغة واصطلاحا، كيف يعرف كلام الله سبحانه وتعالى للبيان حفظكم الله؟ ويعني العلماء قالوا إن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. نعم، فهكذا يعني بينوا المقصود بكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.